بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ودعاؤكم فيه مستجاب. صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشف عن هذه الحقيقة التي تعتبر من خصائص هذا الشهر، وهو بعد أن قال العمل فيه مقبول ذكر بأن الدعاء أيضا فيه مستجاب. وهذه لا شك خصائص جليلة قد لا تتوفر في غيره من الأوقات والأزمنة إلا في مواطن خاصة، ولكن هناك عدة من الله سبحانه وتعالى حسب ما كشف النبي صلى الله عليه وآله أن العمل فيه مقبول والدعاء فيه مستجاب تمام هذه الأيام، بل وعندنا الروايات والأخبار تشير أن هذه النسبة ترتفع في ليلة القدر، بحيث أنه ورد في الحديث: آل الله على نفسه ألا يرد فيها سائلا. يعني في ليلة القدر النسبة في الاستجابة من الله عز وجل تضاعف لخصوصية هذه الليلة، وهي ليلة خاصة في شهر خاص، ولذلك استثمار هذه الأوقات المباركة يعتبر من أعلى وأعظم مواطن الاستثمار بالنسبة لنا مع الله سبحانه وتعالى. الدعاء فيه مستجاب لأننا نعلم بأن الدعاء الذي ندعو به الله عز وجل إما أن يكون مستجابا أو غير مستجاب، دون العلم عن أسباب الاستجابة وعن عدم الاستجابة. يعني أقصد العلم بماذا؟ العلم بالتفصيل الخافي وراء ذلك. ممكن يكون عندنا معلومات عامة، عندنا ثقافة عامة، لكن تفصيل حول سبب الاستجابة ودواعي الاستجابة وسبب عدم الاستجابة ودواعي عدم الاستجابة، هذا يحتاج أيضا إلى توسع وبحث. وعندنا في أولى الكلام أيها الإخوة الكرام يقول الأعلام: على ضوء ما ورد في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام أنه من الأسباب الرئيسة في استجابة الدعاء المعرفة بالله سبحانه وتعالى، لأن مولانا الصادق عليه السلام سأله رجل فقال: يا ابن رسول الله، ما لنا ندعو فلا يستجاب؟ قال: لأنكم تدعون من لا تعرفونه. بمعنى الحديث، أنتم تدعون من لا تعرفون، وجاءه رجل آخر وسأله وقرأ هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقال مولاي ما لنا ندعو فلا يستجاب، يعني على ضوء ما وعد الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، اعتمادا على القاعدة التي تقول أن الله يفي بما وعد قطعا، إن الله لا يخلف الميعاد. يعني نجد هناك تعارض، كيف هنا يعد باستجابة الدعاء ثم ندعو فلا يستجاب، مع الاعتماد على القاعدة التي تقول أنه لا يخلف الميعاد قطعا، لأن التوعد يتجاوز الله عنا، التوعد بالنار، التوعد بالعذاب، التوعد بالعقاب، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، الله عز وجل لا يشترط أن يفي بما توعد أو أن يأتي ما توعد به، لأنه قد تعترض التوبة، العفو، الشفاعة، الرحمة، أسباب أخرى تعترض بأن الله عز وجل ينفذ ذلك الوعيد. إذا نبقى على أن الوعد مقطوع بأن الله يفي به سبحانه وتعالى، فلماذا لا يستجاب حسب ما سأل هذا الرجل من مولانا الصادق؟ فقال بمعنى الحديث سلام الله عليه: لأنكم لستم أوفياء مع الله فيفي. وكل هذه الخطوط مع روايات أخرى، بس نكتفي بهذا المقدار، لأن أيضا الروايات الأخرى تصب في نفسي في عين الهدف، بأنه نقصان المعرفة بالله يعتبر من الأسباب الرئيسة في عدم استجابة الدعاء، لأنك إذا أردت أن تدعو عليك أن تعرف من تدعو. ولذلك يفترضون جملة من الشروط مقدمة على الدعاء، قبل أن العبد يدعو الله عز وجل عليه أن يشتمل على هذه المعارف، أن يكون عارفا على الأقل بهذا المقدار فيما يتعلق بالمعرفة لله عز وجل في موضوع الدعاء، مو على إطلاقه، يعني في موضوع الدعاء يشترط أننا نمتلك هذا المقدار من المعرفة عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا يكون الحديث موضوعي، يعني الشروط التي يقبل بها الدعاء المعرفة، هل المعرفة على إطلاقها؟ لا، على الأقل هل مقدار حسب الموضوع اللي يتعلق بالدعاء. قالوا ركائز أساسية يجدر بالمؤمن أن يتعرف عليها إزاء الله سبحانه وتعالى: أولا أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى عادل. ولذلك يقولون تعريف الدعاء، التعريف الاصطلاحي طبعا، التعريف اللغوي قالوا الدعاء بنحو النداء، ولكن التعريف الاصطلاحي هو أن يدعو الأدنى يطلب من الأعلى على نحو الخضوع. تعريف الاصطلاحي الشرعي الوارد في ألسن الروايات بأن الدعاء معناه أن يدعو الأدنى، أن يطلب الأدنى من الأعلى على نحو الخضوع. هذا يحتاج إلى أن يعرف ما هو الدنو، يحتاج أن يعرف ما هو العلو، يحتاج أن يعرف الأدنى من الأعلى. الخضوع شنه بالنسبة لنا اتجاه الله سبحانه وتعالى؟ أولى تلك المعارف التي تشترط في الدعاء أن نعرف بأن الله عز وجل عادل، أنه لا يظلم أحدا، وأن العدل يعتبر من الصفات الذاتية التي هي لله عز وجل، لأن عندنا صفات ذاتية مرتبطة بذاته وعندنا صفات غير ذاتية. كيف نفرق بينها؟ الضابط في التفريق بين الصفات كمعرفة، لأن هذا أيضا من شؤون المعرفة، الصفات الذاتية التي لا يجوز أن تسلب عن الذات، والصفات الغير ذاتية التي يجوز أن نسلبها. مثلا الصفات الذاتية العدل، هل يجوز أن نسلب صفة العدل بحيث نقول غير عادل؟ إذن هذه صفة ذاتية لأنها لا يمكن أن تسلب. إذن أن نعتقد بأن الله عز وجل يتصف بهذه الصفة الذاتية أنه عادل لا يظلم أحد، شو الغرض من إيراد العدل في مقام الدعاء؟ لأنه قد يتخلل في النفس أثناء الدعاء على أن ما فيه من بلاء لا عدل فيه، يصير ولا ما يصير؟ يصير، بأن العبد يكون في حالة من الضعف يقول الوضع الذي أنا فيه يعتبر شنو؟ ناتج عن غير عدل، يعني ظلم. ولذلك تجد حتى في أمثالنا تجري بعض هذه العبارات التي فيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. أنا شو مسوي في دنياي يا ربي؟ لا، هذا سوء أدب مع الله. أنا شجنيت؟ ليش أنا هذا اللي فيه واللي مكتوب على الجبين لازم تراه العين؟ هذه العبارات التي لا تنم على أن هذا القائل يؤمن بعدل الله، والعدل معناه أن يضع الأمور في مواضعها. أيضا تعريف العدل يدخل موضوعا في مقام المعرفة، أن نعرف العدل. هل العدل معناه المساواة عندنا؟ لا لا لا، العدل معناه أن تضع الأشياء في مواضعها. لا تقول أنا ما عندي فلوس وفلان عنده فلوس، إذا لا عدل في المقام. لا، ذاك عنده وأنت ما عندك، لأن الحكمة تقتضي أن يكون عندك وذاك ما عنده، أو ذاك عنده وأنت ما عندك، لأنه يضع الأمور في مواضعها. الله يتعامل بحسب المواضيع لعلمه واشتماله ومعرفته بمخلوقاته عز وجل، فيعلم كل مخلوق ما يناسبه. ولذلك العدل أن يضع العادل الأمور في مواضعها. تطبيق العدل أن تضع الشيء في موضعه، أنت هذا اللي يناسبك وفلان هذا اللي يناسبه. إذن أن نؤمن بعدل الله بحيث لا يجري في نفوسنا، سواء كان في مقام الدعاء أو في غيره، لكن كون الحديث عن الدعاء ألا يخطر ببالنا على أن الله عز وجل والعياذ بالله تجاوز العدل في تعامله معنا. وأحيانا ينزل على العبد بلاء قد يفقد فيه حتى شعوره. تعزيز الثقافة بالله سبحانه وتعالى بحيث نعرف بأنه يتصف بهذه الصفات وعلى مقتضاها يفعل هذا المقدار، يجدر بالمؤمن أن يكون مطلع عليه. خلاصة هذه النقطة، الإيمان بعدل الله أنه لا يظلم، أن العدل معناه يضع الأمور في مواضعها، مو يخلي كل الناس دكاترة ولا كل الناس تجار ولا كل الناس مثلا علماء، يضع الأمور في مواضعها. ومن جملة المواضع إذا أردنا أن نوسع المسألة، تعتبر هنا مسألة نسبية، إن كان في مقام العلم الله علق العلم على الطلب، يقول أنت لا تضرب العدل الإلهي بحيث ليش خلى هذا عالم وأنت ما خلاك عالم، ليش هذا عنده ابن عالم وأنت ما عندك ابن عالم، لأن العلم عند الله عز وجل إفاضة متعلقة بالطلب، إذا اجتهدت في الطلب تنال، بعد ذلك إذا اجتهد ولم يعطى نعدل من مسألة من هذه المسألة إلى قضية أخرى، أن الأمر فيه حكمة. إذا مثلا أنفذنا الوسع في معرفة الخط العام، المسألة العامة، القاعدة العامة أنه من طلب يعطى، لكن إذا قدم هذه المقدمة ولم يقصر في المقدمات ثم لم تحدث النتيجة وفق المراد وحسب القاعدة، إذن هذه حالة مستثناة تتعلق بالنقطة الثانية التي أريد أن أتحدث عنها، وهي الحكمة، ما لها علاقة بالعدل، هذه لها علاقة بالحكمة. العدل أن يضع الأمور في مواضعها والموضوعات تختلف بالنسبة لهذا الإنسان. لماذا يا رب لم تطل في عمري؟ قال: لأني علقت إطالة العمر على صلة الرحم، إن وصلت يطال لك، ينسأ لك في الأجل، كما تقول فاطمة سلام الله عليها في خطبتها الفدكية. وصلة الأرحام شنو؟ منسأ في الأجل، يعني يطال له في عمره من يصل الرحم. إذن أن نؤمن أثناء الدعاء أو في كل مقام أن الله عز وجل عادل لا يظلم أحد، بل لا حاجة له بالظلم، إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. الضعيف اللي يريد عنده نقص، يريد يأخذ ما عند الآخر من كمال مال أو شيء حتى يجيبه إلى نفسه فيظلم، يأخذ مال الآخر يعتدي على الآخر. الله هو المالك لكل شيء، لا يوجد موضوع للظلم، لا يحتاج لأحد حتى يظلم. إذن هذه المعرفة تعزز عند المؤمن حتى إذا أراد أن يجثو بين يدي الله عز وجل يكون مطلع على هذا المقدار. والمعرفة تثبت الإيمان. وأن نؤمن بأن الله عز وجل حكيم، والحكيم الذي لا يفعل عبثا، يعني إذا أردنا أن ندعوه. القسم الثاني اللي استثنيناه بأنه يتعلق بموضوع الحكمة، وهو ما هو؟ والله هذا أنا سويت المقدمة واجتهدت وتعبت وسهرت الليالي وما قصرت في المقدمات. يقوم الله يقول له: هذا ما يتعلق بالعدل أيها العبد. القاعدة العدل أن يضع الأمور في مواضعها، وأنت عملت بالمقدمات حسب ما تذكر وتدعي، فإن كنت صادقا انتقل من العدل إلى الحكمة. إذن المسألة فيها ماذا؟ فيها حكمة. القاعدة في العدل أنه يضع الأمور في مواضعها. هذا الإنسان اجتهد والله علق إعطاء النتيجة بحيث الإنسان يصل إلى نتيجة إذا لم يقصر في المقدمات. يقول: ربي أنا ما قصرت في المقدمات، ليش أنا مظلوم؟ يقول: أنت مو مظلوم، وهذا الموضوع أصلا ما يتعلق بالعدل، هذا يتعلق بالحكمة. إذا أنت تجاوزت جميع المقدمات وفعلت ذلك، فلتعزز ثقافتك بالحكمة، بحكمة الله سبحانه وتعالى، أن الحكيم لا يفعل عبثا. وهذا ما أكثر الأمثال عندنا في مجتمعنا التي تسيء الأدب بالله وتسيء الأدب مع الله وتطعن في حكمته. وتشوفهم بعضهم يضرب المثل مال شكسبير وكأنه هذا يعتبر قدوة لنا ومثل أعلى. شكسبير اللي وضع شنه؟ اللي وضع الأنفونية مالت الموسيقى. هذا يعتبر بعضهم يأخذ هالمثل. لما سألوه قالوا له: لماذا أنت أصلع؟ كان أصلع له لحية كثة. قال، أو لما سألوه عن العدل في العالم قال: كرأسي ولحيتي، غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع. يجي عاد مثلنا اللي دارج بين الناس يقول: يعطي الحلق للي ما له أذان، وين الحكمة؟ ولذلك قد البعض يضعف لجهله بأن الحكمة الإلهية أو ترتفع الحكمة الإلهية في بعض المصاديق التي تجري على العباد والعياذ بالله. هذا سوء أدب مع الله وعدم معرفة بالله سبحانه وتعالى. إذا كان العبد قدم ما يستطيع عليه في موضوع ما، إذن تجاوز القاعدة العامة والمسألة ترتبط بالحكمة. إذن الله عز وجل ما فعل ذلك إلا لحكمة. مثل لما يجي قائد عظيم ويسوي قضية الشعب ما يؤمن بها، يقول: شو التصرف هذا؟ وأشرنا عليه ولم يعدل عن أمره، يمكن بعد 20 سنة يكتشفون الحكمة، لأن هذا عنده نظر بعيد، عنده رؤية بعيدة. حكم التجارب والعلم والخبرة، فيكون يعمل بمقتضى ما لديه من مخزون. فكيف بالله المطلع على أحوال العباد وهو الذي خلقهم وهو الذي يرعاهم؟ إذا كان قد جرى على العبد شيء يعتقده الإنسان خلاف العدل، هذا ليس له علاقة بالعدل بعدما أتعب نفسه وقام بالمقدمات، إنما ذلك راجع للحكمة، فعليه أن يسلم لحكمة الله. يقول الله ما فعل ذلك إلا لحكمة موجودة عنده. وأنا أذكر قصة جدا لطيفة تذكر لأحد العلماء السادة، لما جاءه رجل دخل عليه وهو شاب يدرس في جامعة بغداد، وفي فترة من الفترات في العراق انتشر الفكر الشيوعي، حتى في تلك الفترة بث العلماء كثير من الإصدارات العلمية التي تحارب الفكر الشيوعي الإلحادي. هذا الشاب صارت عليه شبهات في جامعة بغداد فيما يتعلق بالدين وغير ذلك فيما يتعلق بالله عز وجل، فجاء لأحد العلماء السادة في بغداد فدخل عليه قال له احنا يلقون علينا في الجامعة شبهات ولا نستطيع على ردها، ما هذه الشبهات؟ أريدك سيدنا ترفعها. وهذا جميل، الإنسان يذهب إلى العلماء ويسأل ولا يدع الشبهة في قلبه. قال الشبهة الأولى، يقولون شنه هذه الخرافة التي تسمى توفيق عندكم؟ شنه التوفيق هذا؟ ما له علاقة التوفيق، أنت تروح تشتغل تدرس يعطونك شهادة، تروح تدور وظيفة يوظفونك، شي دخل التوفيق في الموضوع؟ هذا كل الناس تشتغل وعندها وظائف، وين التوفيق؟ الشاب اللي ما عنده قدرة على ردها يقول تعال صحيح شنو توفيق؟ قال له والشبهة الثانية، يقولون شنو هذا الإنجاب متعلق بالله؟ واحد خطب لامرأة تزوجها جرى ما جرى جابت عيال، شنو؟ وجاب ثالثة الآن أنا لا أذكرها واقعا لكن نكتفي بهاتين. تفتل السيد قال لا إله إلا الله، أجوبت ذلك كلها في أنا، يقول أنا اللي صاحب القضية تتعلق بالأجوبة. قال لما تقول في السيد محسن الحكيم، لأن المسألة كانت في عصر السيد محسن الحكيم، كان هو مرجع الأمة في تلك الفترة، مرجعية واسعة قلده العرب والعجم. قال له شو تقول في مرجعية السيد الحكيم؟ قال السيد المرجع بعد، قال أنا كنت أدرس معه ومن أقرانه وأباحثه، إن لم هو يكن أعلى مني مستوى العلمي لأقل أساوي، ما قصرت في الطلب إلى درجة أتباحث معه في المطالب العلمية العالية، لكن هو مرجع وأنا لا. لا هو قدم جهد في طلب المرجعية ولا أنا قصرت في طلب العلم، كلانا في طلب العلم ومستوى سيرنا واحد وفي حوزة واحدة نستطيع أن نقول، وما رأينا السيد مثلا يطرد وراء المرجعية وحاط وسطات مثل ما تشوفون هذه الأيام، اللي يسرع يريد يذور ليصير في المنصب الفلاني والمقام الفلاني، ما كان عنده هذا الحراك. أن تأتيه المرجعية توفيق من الله، لماذا لم يلتقى هذا وانتقي ذاك؟ قال هذا عامل التوفيق، هذا توفيق من الله أن ينال هذا الرجل الخدمة للشريعة على نطاق أوسع. فارق بين واحد مثلا يخدم الشريعة على مستوى 2-24 في مسجد كما هو نحن فيه مثلا، وأدعي بأني أنا أخدم الشريعة، الجهل طاغي على المعرفة في المقام، بين واحد يكون مرجع يقوم بخدمة الشريعة على مستوى ملايين، هذا مطمح ولا مطمح؟ مطمح للصالحين الذين هدفهم أن يخدموا الشريعة بما لديهم من علم على مستوى أوسع، على مستوى الأمة. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، مو في المدينة المنورة، في أمة جدي إلى أن تقوم الساعة. الهمم العالية والنوايا الصادقة والمقاصد الصالحة، ها هو. تيجي مثلا تستمع لي إنسان مع شديد الأسف جاهل يقول أنا أعارض العلماء في الرأي الفلاني. شو تعرف في الرأي الفلاني؟ يتكلم عن مسألة شرعية أضحكت الطلبة في المقدمات، فضلا عن هذه الجرأة، هذا التجرؤ. نعود إلى أصل القضية. فقال السيد إذن هذه مسألة تتعلق بالتوفيق، أمرها بيد الله عز وجل. قال للأمر الآخر، أنا إنسان عجمي وكانت العرب تستنكف أن يزوجوني من بناتهم في العراق، وأنا جاي من بلد هو الزنجاني اسمه، وأنا جاي من بلد زنجان، ظليت أطرق الأبواب حتى يزوجوني في الكاظمية، ما زوجوني لأني أنا مثلا عجمي. هذه العنصرية القومية. يقول أحد الأيام أنا نايم في المدرسة، طرق علي الباب في المدرسة اللي هو ساكن فيها، كانوا يحطون مدارس للطلبة يسكنون فيه، طرقوا علي الباب، قال رجل أفندي، يعني رجل يبدو عليه يعني الثراء والخير، على الباب يسأل عنك. تعجب من هذا اللي يسألني عني أنا. يقول خرجت، وإذا فعلا رجل أفندي سلم علي وقال لي أنا رجل من بلدتكم من زنجان، وأنا مبعوث إليك من التاجر الفلاني، وقال اسمه فلان ابن فلان، تعرفه؟ قال له نعم، هذا في منطقتنا في زنجان وعرف، هذا إنسان ثري. قال هذا الرجل عنده حاجة، توسل بأمير المؤمنين إلى الله بها لقضائها، ونذر إذا قضيت أن يزوج ابنته لطالب من زنجان سيد. دوروا في النجف ما شافوا طالب سيد من زنجان إلا أنت، وهذه جاءتك هذه المرأة هدية مع أموال وخيرات. يقول أنا صرت أدور مرة ما في، بعدين جاتني المرأة للبيت. هذا يتعلق بشيء ثاني غير أن هناك مدبر يدبر هذا الكون. وجاب للجواب الثالث بأنه الواحد يتزوج وحدة، شنو بعد الإنجاب بيد الله؟ يزوج وحدة ويصير ما يصير ويجيب منها عيال. وقال لو هذا الزوجة الكريمة بنت التاجر بنت زنجان موجودة بالداخل، 40 سنة نبي ريحة جاهل ما في. إنجاب ماكو. قال أجوبة إشكالاتك كلها في أنا الحين. فيقول جات المرأة إنجاب ما في، أنا مع الحكيم صار مرجع وأنا ما صرت مرجع. فالمسألة تتعلق بأن الله عز وجل يدبر هذا الكون وفق الحكمة. لا نعلم الاعتبارات الإلهية منشأها غير معلوم، كما يبحث في بعض العلوم الحوزوية مثلا في الأصول يبحثون منشأ الاعتبار الإلهي ما هو، يعني مثلا حتى نطور معرفتنا بالله عز وجل ولو بهذا المقدار البسيط وحسب معرفة هذا الإنسان البسيط. يجي واحد يقول لك الشارع يقول لك الدم نجس، تجيب طبيب يقول عرف لنا شلون نجس يعني، يقول والله لا أعرف، أنا أقدر أحلل لك الدم شنو مركباته وكيف تكون، وأن الطعام دخل في البطن إلى جوف الإنسان ثم تحول بعد ذلك إلى هذا السائل الدموي، شنه نجس ما أعطيك تعريف ما أعرف. يسمون هذا الله اعتبره نجسا، فإحنا نتعبد بما أمر ولا نعرف منشأ الحكمة في اعتباره نجسا. يقول هذا اعتبار إلهي، منشأ الاعتبار الإلهي غير معلوم. إذا مطلوب منك في مقام العبودية التسليم لله، ما أدري خلاص عندك الحكمة. مثل الطبيب تشوفه مثلا يقوم ببعض المراسات، تقول ايش قاعد يسوي هذا؟ جوابك شنو؟ ما أدري. هو أعرف. الطيار يقلع بالطائرة خمسة آلاف قدم عن سطح الأرض وأنت تسلم نفسك إلى. ليش؟ لأنه مختص، لأنه دارس، عنده شهادة، خلاص أنا أعتمد عليه وأثق به. إذن الله عز وجل أولى بالثقة، الله عز وجل أولى أن تؤمن بحكمته سبحانه وتعالى، وأنه ما فعل هذا إلا بمقتضى الحكمة قطعا. والنقطة الأخيرة والتي بها نختم أيها الإخوة الكرام، أن الإنسان لدى الدعاء إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أن يعتقد بأن الله على كل شيء قدير، وإذا شك في قدرة الله فقد سلبه صفة من صفاته. يجي إنسان مؤمن يبتلى ببلاء، يقول معقول أنا أشفى من هذا الداء، معقول أنا أخرج من هذا البلاء، معقول أنا أنتهي من هذه المشكلة، حتى لا ولا في الأحلام بعضهم يقول، بس بالنسبة لجبار السماوات والأرض. ولذلك لدى الدعاء يقولون عليك أن تعتقد أن الله قطعا قادر على قضائها، قادر على إمضائها، وإن لم يكن ترجع للحكمة ولا تطعن في العدل. وهذه كلها من شؤون العبد مع المعبود سبحانه وتعالى، أن نقطع بقدرته وأنه على كل شيء قدير. ولذلك إذا كان عندنا هذا المقدار من المعرفة بالله عز وجل سوف يكون الدعاء مختلف، كما روي عن مولانا الصادق عليه السلام يقول: لو كنتم تعرفون من تدعون بمعنى حديثه لزالت الجبال من دعائكم، الجبال تزول من دعائكم. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، اللهم استجب لنا إذا دعوناك، وإن لم تستجب لنا فوفقنا للتسليم لأمرك. والتسليم يعتبر شعيرة مقدسة أيها الإخوة الكرام. ولذلك نرى مولانا الحسين عليه السلام لما وصل إلى ما وصل إليه في العاشر من المحرم ماذا صنع؟ صنع صنيع العبد العارف بالله، الواثق بالله، المسلم لله. رفع يده قال: اللهم إن كنت قد حبست عنا النصر في العاجل، يعني لحكمتك لأمر أنت تريده، فاجعله ذخيرة لنا في الآجل، اجعل صبرنا ذخيرة لنا في الآجل، لأننا سلمنا لأمرك تمام التسليم. نعم، وسلم أبو عبد الله سلام الله عليه وأقبل على أمره الذي هو عازم عليه إلى الرمق الأخير من حياته الشريفة. ولكن بعدما قدم الضحايا، وكان من جملتهم ذلك الشاب الذي له وجه كأنه القمر، جاء لأبي عبد الله وهو القاسم قال: عمي إذن لي في القتال. ضمه الحسين إلى صدره وأخذا يبكيان حتى سقطا إلى الأرض. ويلي من تلاقى وعند الوداع، والله ويلي من تلاقى وعند الوداع، مشابج طول لمن هو وللقاع، وما يلدمع ينشال بالصاع، وقلوبهم من العطش تسعر. ودعوه بعبرات جارية وزفرات والية، زفوه إلى الموت إلى المنون. ما أسرع أن سقط نادى: يا عم عليك مني السلام. احتضنه الحسين، حمله على صدره، رجلاه يخطان في الأرض خطا. وإذا الإمام محني سلام الله عليه لشدة المصاب ولي مبارك ما بين سبعين ألف مبارك بين سبعين ألف جابوك عن الحنة بدم الراس حنوك بدال الشمع بالنشاب زفوك على راسك ملبس نبل ينظر لما علمت به الأم نادت وولده أنا ردتك ذخر الأيام شيبي شيبي وصفا قطع منك نصيبي يا وصفا قطع منك نصيبي يا محروم من شم العذابي على القاسم العريس أم المكارم. إخواني الدعاء لشفاء هذا المريض. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 10 مرات إخواني. يا الله اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الفضيل ونتوسل إليك بمحمد وآله أن تصب العافية على هذا المريض المعني وعلى جميع المرضى لا سيما أوصونا بالدعاء والمنظورين واقض اللهم جميع الحوائج لا سيما قلدون الدعاء. اللهم لا ينقضي هذا الشهر إلا ونحن عتقاء من النار يا كريم. استعملنا لطاعتك جنبنا معاصيك ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام. اللهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا وموت المؤسس ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء وعلى الخصوص الشيخ محمد الهاجري المبارك الفاتحة مع الصلوات.